أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال المأذن أعلى الله مقامه: إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى. هذا طبعا إذا تحتاج الاستبراء، لأن هذا محل بحث في محله، أن الحرام لا يحرم الحلال، وهي بعمومها تشمل الحلال السابق عليها والحلال اللاحق عليها. ولا حرمة لنطفة باغد، ها؟ في محله وقع الباحث، الدليل دل على لزوم استبراء المزني بها. هذا أنا أظن بالعام الماضي بحثناه، لزوم استبراء المزني بها من نفس الشخص الزاني إذا هو أراد أن يتزوجها. الواحد يقول بالعكس أفضل، نقول لا، حتى يتميز الولد أنه يلحق به، يعرف منه أو لا يلحق به، لا يعرف منه. عموما دل الدليل على لزوم الاستبراء هناك، واحتمال الخصوصية موجود، مو مهم. افترضوا لازم استبراء على كل حال، هسه هو الزاني أو غير الزاني مو مهم، في المورد الذي يلزم فيه الاستبراء، هل يجوز للزاني بالأخت الأولى أن يتزوج الأخت الثانية في زمن الاستبراء أو لا يجوز له؟ وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها. نكاح أختها في عدتها، وطأ الشبهة محترم. صحيح هو في الواقع زنا، لكن زنا لا يجري عليه الحكم التكليف، ها؟ ولا تجري عليه أحكام الزنا. جيد، لأنه حرام عليه بالأصالة، غاية الأمر الحرمة غير منجزة بالفعل ولو لشبهة موضوعية، صورها زوجة. جاز له نكاح أختها في عدتها، في عدة الموضوع شبهة، لأنها بائنة. اللي وطأ امرأة شبهة له عليها عدة، لكن ليس له عليها عدة يرجعها فيها، وتقدم أن في العدة البائن، في العدة البائنة يجوز زواج بالأخت. قدر أي بلي حس على كل حال. نعم، الأحوط اعتبار الخروج عن العدة. واضح أنه اختيار استحبابي مواجه. الأحوط اعتبار الخروج عن العدة، هذا الاحتياط مو راجع للمزني بها، راجع للموطوء وطئ، لأن هناك عبر بالاستبراء، هنا عبر بالعدة. جيد، خصوصا في صورة متى الاحتياط، خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها، فالتي دلست نفسها من جهة الخبر، الخصوصية من جهة الخبر، الخبر وارد فيه، الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها. هو زف على امرأة فجاءت أختها، قال لها نقص الرواية من نفس الرواية. الرواية يا أخوان، طب بالنسبة لصدر المسألة ما يحتاج لبحث، واضح، واضح جدا، لا يوجد دليل على عدم جواز تزوج الأخت في عدة السابقة، سواء من زنا استبراء أو من وطئ شبهة، وصدق الجامع لا يتحقق. أي جمع هذا؟ وما في علقة زوجية أصلاً بينه وبين الأولى، لا هي مملوكة ولا هي زوجة ولا شيء، فلا يصدق الجمع. وكذلك الموطوء شبهة، لا يصدق الجمع. طيب الرواية على أي شيء تدل؟ خلينا نشوف الرواية على أي شيء تدل. إذا طيب انتبهوا يا إخوان، مورد البحث وين؟ ليس الخلط، كما حصل عند جملة من المحققين، إما عن غفلة أو عن التفات لا أدري. الكلام في العقد على الأخت وليس في وطئ الأخت، انتبه. يعني من زنى يجوز له أن يعقد على أختها، الآن يجوز له أن يطأ الأخت أو لا يجوز هذا بحث آخر، قد تكون حائض ما يجوز وطأها حتى لو عقد عليه. ها؟ من هنا مورد المسألة جواز وصحة العقد على أخت المزني بها، على أخت الموطوءة شبهة، مش جواز أو عدم جواز وطئها. طبعا من شأن النكاح شأنا أن يبيح الوطء إذا لم يكن هنالك مانع، إذا لم يكن هنالك مانع. مورد المسألة هو هذا، مو فرق الآن، هذا مورد المسألة. النكاح يعني العقد عليها زواجها، هذا
النكاح مع عدم وجود مانع من الوطء، فبالتالي
أحسنتم، مو مشكلة مع عدم وجود مانع، فإذا وجد دليل يمنع من الوطء لا يمنع من النكاح. هل يلازم المنع من النكاح؟
لا،
لا يلازم. ها؟ زي هو هذا الذي تقوله. الرواية واردة في الباب التاسع من أبواب العيوب والتجليس، الباب التاسع الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، غالبا هو ابن عيسى شيخ محمد بن يحيى العطاء، ويحتمل أن يكون الباقي أيضا ولا مانع كلاهما ثقة، عن ابن محبوب وهو الحسن عن هشام بن سالم عن بريد العجلي، واضح أنها صحيحة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا، منه العروس، فعمدت يعني الأخت الأكبر إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها، الحجلة بعد الغرفة الخاصة غرفة النوم، ونحت امرأته، خلتها حبستها بالإسطبل أو في غرفة أخرى، ظهر لها سطوة عليها بحيث ما تقدر تتكلم يعني، وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح شبه زنا من طرفها بعد واضح، أصبح الرجل قامت إليه امرأته، إذا عندها الشجاعة وفي تقوم خلي تقوم كانت بالليل. قامت إليه امرأته فقالت أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، فارت ضيقة بعد
ما موجودة اختبار،
فارت ضيقة، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، أو لو كان في تاء أحسن كما ذكرت، فقال أرى، قال الإمام عليه السلام أن لا مهر التي دلست نفسها، لا مهر لبغي بعد واضح وهي بغي عندك، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن، واضح أنها كانت عزباء حتى الكبيرة، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوجها حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، العدة له مو لها، باعتباره هو وطئ شبهة، فماؤه محترم. طيب جيد، فلا يحق له أن يطأها حتى تنتهي مدة العدة أو الاستبراء. فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته، ما يحتاج لعقد جديد، واضح لأن العقد السابق صحيح. الجارية بعد ما حد يتكلم فيها خافت مسكينة بعد الجواري مساكين شد شد وضع إلى أمل.
جارية مو
أمل
لا
غير
جارية غير
الأخت
وجارية
فعل بها ما فعل أبقيت بلا لباس. الجارية استحت تتكلم، واضح في فرق زوجة وجارية. طيب جيد، هذه رواية. الرواية الثانية صحيحة زرارة اللي تقدمت أيضا في الباب 26 من أبواب المصاهرة الحديث الأول، اللي تزوج عراقية وشامية إذا تتذكرون. الباب 26 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب نفس السنة السابقة عن ابن بكير وعلي بن رئاب عن زرارة بن أعين عليهما الرحمة والرضوان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق بعد ما تزوج عراق، قال يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام باعتبار أن المرأة العراقية عقدها صحيح، العقد السابق صحيح، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية. ما يقرب زوجته الأولى، الثانية مو زوجته أصلا، وطئ شبهة. هذا الشامية صورة عقد وطئ شبهة، انكشف لأن العقد فاسد هو من عرف أنها أخت الأولى. قلت فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها، هذا بعد كلام جديد ما نشغل فيه. واضح جدا أنه طلب منه العدة مع أن الوطئ وطئ شبهة. جيد، نفس الكلام هو الكلام، لكن برواية زرارة تنتفي الخصوصية اللي ذكرها صاحب العروة. ليش؟ لأن هنا الشبهة من الطرفين بحسب ظاهر الرواية. المرأة الشامية مو بالضرورة أنها كانت تعلم أنه متزوج بأختها بالعراق، ومع ذلك يكون يعتد، يكون تعتد، وهو هم يكون يعتد، يعني يكون بهالمعنى يعتد، يعني يكون لا يقرب زوجته الأولى إلى أن تخرج الثانية من عدتها. هذا معنى الكلام. طيب هالروايتان يا إخوان موردهما
الكلام ماتن هو العبرة بما الرجل إذا كان هنوط شبهة ولا عبرة بالمرأة.
شوفوا قال نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها، نقول بل يعم ما لو كان شبهة من الطرفين.
فالعبرة بكونه من جهته
إيه مو مشكلة، بس هو جعل الخصوصية من الطرفين، يعني أن يكون زنا من طرفها وشبهة من طرفين
خصوصا في هذا الموضوع.
فنحن نقول الرواية وارد، إحدى الروايتين واردة فيما لو كان زنا من طرفها، والرواية الثانية
لو كان شبهة.
أحسنتم، لأنه الزاني أصلا ما احتاط، الزاني من طرفه ما احتاط فيه هو، فالخصوصية على كل حال هي لما لو كانت شبهة من طرفه. ثم نقول لو كانت شبهة من طرفها وزنا من طرفه
لا عدة، يعني
فهنا ينبغي أن يقال بأنه لا توجد عدة، فالخصوصية على كل حال ما إلها خصوصية. الخصوصية على كل حال ما إلها خصوصية، لأن إذا قصد من الخصوصية الاحتراز عما لو كان زنا من طرفه فهو خرج تخصصا اصلا ما في احتياط. اذا كان شبهه من طرفه وزنا من طرفها نقول بطريق اولى اذا كان شبهه من الطرفين، فاذا ما لها خصوصيه. تذكروا، فعلى كل حال الخصوصيه ما لها معنى. جيد، مورد الروايتين الوطئ يا إخوان منعقد، ومقتضى القواعد صحة العقد على أختها في زمن استبرائها من الزنا أو اعتدادها من وطئ الشبهة. فلا نخرج عن مقتضى القواعد إلا بمقدار ما يدل الدليل. الدليل دل على عدم جواز الوطئ، ولم يدل على عدم صحة العقد. وبهذا لا معنى لأن نتشبث لهذا الموضوع بما ذكره بعض المتأخرين من أن هذه الروايات، قصدهم رواية التدليس، أعرض عنها عموم علمائنا فلا يعبأ بها، ولو كان إعراضهم من باب عدم تعرضهم لهذا الموضوع، فإن الرواية أساسا قاصرة عن الدلالة على عدم جواز العقد، فإنها دل على عدم جواز الوطئ لا على عدم جواز العقد، فهي خارجة عن مسألتنا. والملازمة بين عدم جواز الوطئ وعدم جواز العقد لا هي بينة ولا هي مبينة، فإن الحائض كما قيل، وهو حق طبعا، لا يجوز وطئها، لكن يصح العقد عليها أثناء حيضها.
أي عقد هذا اللي ما يستتبع؟ أهم
يستتبع ولو بعد مدة مثل المعلق. يا سبحان الله، أنت يعني تلتزم أنه إذا مرأة حائض في أول حيضها
ما يجوز
عقد عليها؟
المانع من طرف المرأة.
من وين ما كان المانع؟ وهنا من طرف المرأة يا أخي، وهنا من طرف المرأة.
أسمع السيد الحكيم وسيد الخوي بأنه العقد الذي لا يستتبع جواز الوطء والاستمتاعات فهو كلاعب.
هذا إذا لا يستتبع أصلا، لكن إذا يستتبع ولكن يستتبع بعد أسبوع، هذا ليس خلاف مقتضى.
وكانت مريضة مثلا،
وإحنا جاوبنا ذاك الوقت إذا تتذكر، قلنا لو كان يمنع مطلقا فهو خلاف مقتضى العقد، لكن يمنع مؤقتا فهو خلاف
كلامهم موافق لهذا.
بس
لكن كلامهم
جيد، وهم هناك لابد أن يكون مرادهم هذا شيخنا، لأن كلهم ما في فقيه أصلا لا يفتي بجواز العقد على الحائض يا أخي. في فقيه لا يفتي النفساء يجوز العقد عليها أو لا؟
من طرفه
معدتها ووضع الحمل؟
عندنا عقد من طرفه لا يجوز، من طرفه
أول لحظة وضعت الحمل منتظرها عشيقها عقد عليها.
شيخنا من طرفه لا
يجوز لو ما يجوز؟
عندنا عقد من طرفه لا يجوز أن يستمتع بالمرأة.
يا أخي إيه من طرفه بمانع فيها، وهي أنها تستبرأ، والمانع فيها مو فيه، المانع فيها وليس فيه. هنا مثل مثل الحيض، المانع مو أنه هو الذي وطأها،
الاستمتاعات شو بقية الاستمتاعات؟
المانع أنها هي مستبرأة معتدة من وطئ شبهته.
بقية الاستمتاعات شو؟
شنو بقية الاستمتاعات؟
كان مثلا
أنها التزم بالجواز، ما في مشكلة، الوطئ ما يجوز، بس
أما على رأيهم حتى الاستمتاعات ما يجوز.
ها؟ لا، بالاستبراء لا الاستبراء يقدر بقدره، يستبرأ رحمها لا يستبرأ بقية أمورها. ها؟
هو هي المقصودة بالاستبراء.
الاستبراء الرحم بس.
صرنا على الثانية.
من الله. من الماء بس استبراء. ولا شيء آخر ما؟
لا الثانية اللي يعقد عليها. ما هي حال استمتاعات أخرى؟
يستمتع ما في مشكلة. يستمتع ما في مشكلة بس لا يقع. مثل الحائض. ما في مشكلات. ما في شيء يمنع. والعقد يبيح ما لا يوجد مانع منه. إذا التزمنا بصحة العقد التزمنا بلوازمه.
لو كانت الأولى حامل ينتظر 9 أشهر. ينتظر 9 أشهر. لو كانت الأولى حامل
شو المانع؟ فليكن ينتظر، ليش ما ينتظر؟ لو تزوجها وطلعت مريضة لا ما تتحمل وطئ وبقيت سنتين مو 9 أشهر، ينتظر ولا ما ينتظر؟ ما يريد خلي يطلق. هذا مو كافي، هذا مو مانع شرعي شيخنا، لا بأنا فرضت المريضة وغيرها.
اسمه على رأيهم
مفروض. مو مشكلة حتى على رأيهم، ما عندهم مانع من هذا شيخنا، ولذلك هناك اعتبرناها نوعا من هسه تريد تسميها كبوة سميها مو مشكلة. واضح المسألة بعد نحتاج أكثر من هذا يا إخوان. في مسألة الآن أمامنا طويلة لكنها صغيرة وألفت فيها رسائل خصوصا من أهل البحرين، وهي المسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين. تعم يا إخوان، التعبير الفاطمية ظاهره من تنتسب إلى فاطمة عليها السلام جهة الأب، تعبير الفاطمية الوارد في الرواية الدليل ولد فاطمة عليها السلام، والولد أعم من كونه من جهة الأب أو من جهة الأم. لكن اللي أثار المسألة أساسا هو المحدث البحراني رضوان الله عليه في الحدائق، فرضها في الفاطمية فيما تنتسب للأب أساسا. خلاصة المسألة يا إخوان أنه لدينا رواية، أسه صحيحة سندا مو صحيحة رح نبحث، تدل على أن الجمع بين فاطميتين يؤذي فاطمة عليها السلام أو يشق عليها،
كالجمع بين
يشق عليها ذلك فلا يحل. هالرواية ما عمل بها أحد من الأصحاب ولا أتى بمضمونها أحد من الأصحاب، لا حرمة ولا كراهة. جاء صاحب الحدائق رضوان الله عليه واستدل بهذه الرواية وأفتى بحرمة الجمع بين فاطميتين وهما اللتان تنتسبان من جهة الأب إلى فاطمة عليه السلام، يعني سيابيتين بعبارة من أخرى بالمعنى الأخص طبعا، اللي في سادة عباسية وكذا نادرا مو مشمول للبعض، يعني من نسل الحسن والحسين عليه السلام. وما التزم لا هو ولا غيره بحرمة تزوج العامية على السيادية، مع أنه يدخل المشقة أكثر إذا كانت فاطمة عليه السلام يشق عليها ذلك، فيشق عليها إدخال الأجنبية على بنتها أكثر مما يشق عليها إدخال بنت من بناتها على بنتها الأخرى، لأنه ليس فيه نص. فالتزم المحدث البحراني ومن ورائه طبعا تلامذته أكثرهم ومن تبعه على منهاجه.
أي عفوا شيخنا، يعني يشق عليها، يعني حزازة في نفس التعدد لو شنو بالضبط، يعني
يشق عليها،
يعني حزازة في التعدد لو شنو
طبعا يشق عليها بمعنى أنه مما يغنيها مثلا،
لا من جهة التعدد، يعني لو من جهة
كونها أختين مثلا، من جهة
أختين يعني
خالص خالص
لا بحكم الأختين قصدر من كونهما يعني هاشية
وسيدة
كمان أحسن، فما حلو ما نوجه أصلاً
العلاقة إن جاء التعليم
حتى في البحرين يروح فلسفة فقه، يروح يقول لك نص موجود وخلص، بعد نمشي على النص. خلنا نقرأ النص. الأقوى خلافاً للمحدث البحراني ومن تبعه جواز الجمع بين فاطميتين، عبر بالفاطميتين لأن المحرم عبر بالفاطميتين بينما الرواية ما عبرت بالفاطميتين، على كراهة. ليش؟ للتسامح في أدلة السنة، والتسامح مرة يكون دلالة ومرة يكون سندا، ديروا بالكم يا إخوان. هنا صاحب العروة وأكثر المحققين يبنون على صحة الرواية، فقصدوا من التسامح التسامح في الدلالة، الأشواق المشهور معرض عن الدلالة،
يكون هذا يعني ربما يعني
فتحمل على الكراهة
جمع، يعني يكون هذا
نوع من
جمع
حمل للرواية. وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة والبطلان. الحرمة ذهب إليها جماعة نعم، لكن البطلان ما ذهب إليه جماعة، لأن الكثير منهم حملوا على الحرام التكليفي كما يظهر من الشيخ سليمان وكما يظهر من نفس صاحب الحدائق في أواخر البحث، أن الحرام حرام تكليفي هنا، مو حرام وضعي، مو باطل العقد الثاني
في البيع،
فيشق عليها ذلك أصلا، إنما يشق عليها إذا كان العقد الثاني صحيح. إذا العقد الثاني مو صحيح ليش يشق عليها؟ إذا باطل انتهت القضية. وانتبهوا، القضية ما مبررة بتحريم الشارع مباشرة للقضية. فالبطلان ما ذهب إليه جماعة حسب تحقيق غير واحد من المحققين. نعم الحرمة ذهب إليها جماعة، البطلان ذهب إليها شخص واحد لعله كمال الدين ابن فلان كذا. ها تمام ها
كلهم بحرمة
والبطلان بالنسبة إلى الثاني هو منهج بعد جاوز البحرين المنهج الإقبالي. ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان وهم الأكثر، فالأحوط الترك رأيه الآن بدأ يعطي رأيه. فالأحوط الترك، ليش الاحتياط؟ لمخالفة دول خذر من المتقدمين حتى تحتاط يا صاحب الحرمة، إما الناس تقبل أو ما تقبل. إذا تقبل الناس افتي بمضمونه، إذا ما تقبل الناس الاحتياط وتفريع الاحتياط على ذهاب المحدث البحراني وجماعة وهم المتأخرين المتأخرين قريب من عشرة يا صاحب العروة، دول لا يحتاط لخلافهم. المتقدمون يحتاطوا لخلافهم لاحتمال أنهم اطلعوا على شيء لم نطلع عليه، لكن المتأخرون بيّنوا سبب الاحتياط فأنت والنص. إذن لأن عملهم وعدم عملهم ما يأثر شيء لأنهم متأخرون متأخرين، فالتفريع على رأيهم صار. ولو جمع بينهما فالأحوط شي يسوي إذا جمع؟ فالأحوط طلاق الثانية أو طلاق الأولى وتجديد العقد على الثانية، مثلهم مثل الأختين. ها ذكرتوا؟
يعني يحكم ببطلان الثانية.
ليش؟ ليش هذا؟ يقول لأنه على تقدير الفتوى بالحرمة الوضعية مو فقط التكليفية حيكون عقد الثانية باطل، وحيث لا نعلم هنا لأننا لم نفتي
يجب
فالأحوط طلاق الثانية
بعدين يريد
إذا يريد الثانية يكون يطلق الأولى، وإذا واطئ ينتظر أن تخرج من عدتها
ويجدد
الثانية وتجديد العقد على الثانية بعد خروج الأولى عن العدة، وإن كان الأظهر على القول بالحرمة عدم البطلان احتياط استحبابي مع الوقت لأنها تكليفية فلا تدل على الفساد. هذا تابع لي لسان النص. ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة عند القائل بها أو الكرارية كما قلنا بين كون الجامع بينهما فاطميا أو لا، سيد لو مو سيد، طبعا سيد بالمعنى الخاص بالناس بالحزن والحزين عليه السلام، كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب. سيأتي الآن يا إخوان أن هذا ما في دليل عليه، وإن ذهب إليه البحراني ومن تبعه فإن النص وهو واحد موجود فيه من ولد فاطمة، ولد فاطمة يصدق على من كان ابن بنتها، فلا تجري في المنتسب إليها صلوات الله عليها من طرف الأم، خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات، يعني مو أمها المباشرة فاطمية إذا أمها المباشرة ما يشملها الحكم، لكن إذا مو أمها المباشرة بعد أوضح، كما لو كان جدتها أو جدت جدتها أو جدت جدت جدتها أو جدتها من جهة أمهات الآباء من جهة من الجهات فيصدق أنها من ولد فاطم. صاحب الجواهر قال أصلا هذا من المنبهات على أن الرواية مو للحكمة، لأنه ولد فاطمة التعبير بالنص ما موجود فاطمية، ولد فاطمة يشمل الكل، يشمل حتى من كان ابن فاطمة ولو بعشرة وسائط من جهة الأمهات. يقول ويندر خلو أحد من هذا، فلو كان هكذا حكم تشريعي موجود لشاع وذاع وصار من ضروريات الفقه عند الإمامية مع أن أحدا لم يقل به على الإطلاق. والتخصيص بمن هي من أبوين مباشرين خلاف النص، فإن النص ليس في ذلك، وتقييد بغير مقيد. وكيف كان؟ فالأقوى عدم الحرمة وإن كان الرص الوارد في المنع صحيحا.
الكراهة منا
ها؟
الكراهة مو خلال
إعراض عن الدلالة.
لا لا
اعراض عن
البحراني وغيره. لا لا
لا لا لا انا اقول ظهر العباره شيخنا فالاحوط تفريع اي في المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد قال سمعت. انا راح اقراها الان من مصدرها الروايه. الروايه يا اخوان يقول عنها صاحب بانها صحيحه. الباب 40 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 40 جيد. الباب 40 يا إخوان ليس فيه إلا هذه الرواية أساسا. هو باب حكمي. انتبهوا يا إخوان هذه نقطة احتفظ بها. صاحب الوسائل من يريد يفتي يقول باب كذا فورا, باب تحريم كذا, باب كراهة كذا. من ما يريد يفتي يريد يتوقف يخلي كلمة حكم. هنا متوقف باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليه السلام, وتعبيره أدق من الإخباريين البقية. من ولد فاطمة عليه السلام عبر بنفس التعبير الوارد بالنص. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بين ثنتين من ولد فاطمة عليه السلام. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن. علي بن الحسن هو ابن فضة. السند يا إخوان على رأينا صحيح, فيه علي بن محمد بن الزبير القرشي, وعلي بن محمد بن الزبير من المعاريف الذين لم يطعن فيهم أحد. وإذا ما آمنا بوثاقته كما هو رأي السيد الخوئي الشهيد الصبر وجماعة, يوجد تعويض هنا يطول الحديث فيه. أنا مبين سابقا أكثر من مرة مبين. عن السندي بن الربيع. السندي بن الربيع يا أخوان ما إلى توثيق, موجود في بعض نسخ الشيخ الطوسي رجال الشيخ لكن توثيق إلى بس نادر هذه النسخة. لا نقل هذا لا في ابن داود الحل اللي كان عنده رجال الشيخ في خط الشيخ, ولا في النسخ المصححة كمجمع الرجال للقحبائي أو نقد الرجال للتفرجي أو ففي أكثر النسخ ما موجود هذا التوثيق, فمثابت وجوده إنصافا. عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال سمعته. أيضا قد يطعن فيها من جهة الإرسال لكن نحن لا نطعن إذا كان المرسل محمد بن أبي عمير أو أحد أصحاب الإجماع. هذا السند. السند الثاني محمد بن علي بن الحسين في كتاب العلل, وهي اللي اعتمد عليها صاحب العروة. عن محمد بن علي ماجي الويل. محمد بن علي الملقب بماجي الويل أكثر من 1000 رواية لعله راوي عنا في كتبه الشيخ الصدوق, وفي معظمها يترضى عنه. فقول السيد الخوئي في حاشيته على العروة بأن كون من مشايخ الصدوق لا يعني وثاقته, لأن الصدوق يروي حتى عن النواصب بمكان من الغرابة يا أخوان. لأن إحنا بدنا نوثق مطلق شيخ للصدوق, إحنا نوثق شيخ يضارع في مشيخته للصدوق أو يكاد ابن الوليد وأباه. أكثر من 1000 رواية راوي عنه في الكل مترضي عليه. شنو تقول لي ناصبي؟ مو هو ما قال عنه السيد الخوئي, قال يروي عن ناصبي. والسيد الخوئي يا إخوان هالكلمة وردت من الشيخ الصدوق في الأمالي في مورد واحد. روى رواية عن شيخ في فضل أمير المؤمنين عليه السلام فقال بعد أن ذكره ولم أرى أنصب منه لكن نبه على هذا لأن الفضل ما شهدت به الأعداء لأن الرواية في فضل أمير المؤمنين. فإذا ناصب يجيب رواية في فضل أمير المؤمنين فهذا شيء استثنائي.
وفي العيون عن علي بن الجهم
أي بس ذاك مو شيخ المباشر,
المباشر.
لا علي بن الجهم اللي يروي رواية الإمام الرضا في مجالس أهل الأديان ذاك تحت آخر ذاك مو شيخ خارج عن بحث ناصب يروي بالواسطة هو عن ضعفاء. الكلام في مشايخ المباشرين. عموما هذا مبناء البحث يا إخوان وفي محله نحن قلنا بوثاقتي كل من فأكثر الشيخ الصدوق الترضي عنه وأكثر الرواية عنه. بقيت بقية في المسألة، الوقت تجاوز، تأتي إن شاء الله، وإن كان منتهي البحث، واضح البحث بعد، البحث واضح يا إخوان. فإذا ما جلويه وثقناه، بقية رجال السنة الثقات ما فيها مشكلة، والرواية صحيحة كما قال صاحب العروة والأكثر. وتوقف السيد الخوي فيها من جهة ما جلويه نحن لا نرتضي.
الاتفاق من الرأي من
قائل بكراهة
أو
بالحرمة
المشكلة عند الواقع، يعني الآن تراها ليش تراها متزوجين اثنين، لا لازم الواحد يكون نسبها أو الثاني يعني لا وحدة علوية، ثاني مشبوه 90% تكون جدة من جداتها أو جد من جدها هو علوي.